الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. لما ختم الله عز وجل قصة البقرة بذكره أن بني إسرائيل عثروا على هذه البقرة التي أمروا بذبحها فذبحوها، وما كانوا يفعلون لم يكونوا يرغبون في ذلك، خشية الفضيحة بإظهار القاتل وخشية غرم المال، فلذلك ما كانوا يريدون ذلك فذبحوها بالكاد فعلوا. بعدما جادلوا نبيهم: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. وفي النهاية وجدوا قالوا: الآن جئت بالحق، هي البقرة هذه. فاشتروا البقرة وذبحوا البقرة. الذبح هنا قربان كما قدمنا بالأمس، أنهم تقربوا إلى الله بذبحها وأخذوا بضعة منها، جزءا من لحمها، وضربوا به هذا القتيل فأحياه الله سبحانه تبارك وتعالى. قام هذا القتيل حيا وسألوه: من قتلك؟ قال: ابن أخي، أو قال فلان وفلان، ثم رجع ميتا مرة ثانية. هنا آية من آيات الله ومعجزة عظيمة، فيخبر الله سبحانه: قل نضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى. في شيء محذوف هنا: قل نضربوه بعضها، فضربوه فأحياه الله سبحانه، فأخبر عن قاتل كمثل هذا الإحياء يحيي الله عز وجل الأموات، كما أراكم آية أمام أعينكم بإحياء هذا القتيل وبإخباره عن الذي قتله. يبقى اللي كان عمال يلف ويدور ويجادل ويقول أنت نبي وإزاي ما يظهرش ربنا على لسانك القاتل وإزاي، هو القاتل. كأنه هذه من ضمن الشبه اللي تكون في الإنسان اللي عامل جريمة، إنه دايما يذكر هذه الجريمة ويلف ويدور حواليها. لذلك في لما يبحثوا عن مجرم عمل شيئا يبحثوا عن المكان اللي عمل فيه هذا الشيء، يحرجم حواليه، يلف، اختفت أثر الجريمة ولا لا، نسيت حاجة في هذا المكان ولا لا. وزي يقولوا ما فيش جريمة تبقى كاملة، الإنسان يكملها لازم ينسى حالة، ولازم في نفسه ما يدفعه أن يرجع لهذا المكان مرة بعد مرة يراقب الأمر. فكان من هذا الرجل اللي خاف ألا يتفضح بأنه قتل عمه، أنه كل شوية يروح لموسى يقول له: أظهر لنا قاتله، ادعو لنا ربك، وهو مش على باله أنه سيستجاب في هذا الشيء. فأظهر الله عز وجل الحق فأمر موسى به أو بهما إذا كان اثنين أن يقتل فقتل. يبقى هو كان يبحث عن الغنى، يبحث عن المال، يبحث عن الإرث، لا حصل ده ولا ده، وهو اللي زهقت حياته وقتل. وكتب الله عز وجل على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. لهذا حكم به ربنا على هؤلاء، وصارت شريعة بعد ذلك فطبقت عندنا في شريعتنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبتها لشريعتنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القصاص الذي أمر الله عز وجل به، فقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فصار القصاص أيضا في شريعتنا، أنه يقتص من الإنسان القاتل النفس بالنفس. كذلك الأعضاء، العضو بالعضو، طالما أن الإنسان فعل شيء عمدا وعدوانا. وقسمت شريعتنا القتل إلى أقسام ثلاث: قتل عمد وعدوان، وقتل خطأ، وقتل في النص بين الاثنين، لا هو عمد كامل ولا خطأ كامل، فسمي بالعمد شبه الخطأ أو الخطأ شبه العمد. العمد الإنسان الذي يريد أن يقتل إنسانا يتعمد لذلك، سواء قتله بمدبب بمحدد، قتله بشيء غليظ، قتله بسم، قتله بتشميمه شيئا، أي صورة من صور القتل، بهذا قتل عمد عدوان طالما النية مبيتة لذلك. القتل الخطأ لا، ما فيش نية ولا في قصد أصلا القتل، الإنسان ماشي في حاله اتخبط في حاجة وقع، اللي اتخبط فيه مات، هنا لم يقصد، يبقى هنا ما يضيعش الإنسان هدرة، ما يضيعش هدرة، يبقى في كل الأحوال حيوجد فيه إما القصاص وإما الدية في ذلك، والكفارة على الإنسان الفاعل عليه الكفارة، والكفارة يعني على الإنسان القاتل عمدا شبه خطأ أو القاتل خطأ عليه أنه يعتق رقبة، إذا لم يجد عليه يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين، هذه الكفارة. لكن في الدية بقى، الدية التي تلزم القاتل والعاقلة لهذا الإنسان القاتل، العصبة من رجاله يلزمهم أن يدفعوا هذه الدية. فالدية جعلتها الشريعة مش على القاتل خطأ وحده، ولكن على القاتل معه أهله، أهله يغرمون، ويمكن الإنسان يقول إذن بفر ما هم عملوا أهله، ممكن ما عرفوش عنه حاجة. هنا حتى تمتد أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما كل عيلة متفككة كل واحد يقول ماليش دخل ماليش دخل ما عرفش ماليش دخل بيه، وبعدين واحد يدي زاد روح العيلة كلها مجموعة تعالوا كلكم هتغرموا، يقوموا قبل ما حد يعمل حاجة يقول لا خد بالك ما تعملش، ما يقدرش واحد من العيلة يقول للباقي مالكش دعوة، ما يقدرش. السبب الآن في تبجح الناس بعضهم على بعض، تلاقي العم ابن العم يقول للقريب وما تعملش كده، وانت مالك تدفع لي حالة، يتبجح عليه بسفاهة وسوء أدب، ولكن لما يقول له لا انت لما تعمل حاجة انا حاغرم وحدفع، يوم يلجمه يكتمه. فهنا الشريعة تأمر العيلة كلها تدفع، كل الرجال اللي في العيلة ده. يقوم الرجال اللي في العيلة عصبة، هو لما واحد منهم سفيه كلهم حيدوله على دماغه، ما يقدرش انه يعمل من مجموعة، ممكن انسان يتبجح على عيلته على واحد من العيل يقول له مالكش دعوة انت مالك يا ابن عمي ما تدخلش في حاجة، يقول للعم يقول كذا، لتفكك الأواصر، لأنه الدولة المدنية دعت لذلك للتفكك، ان يبقاش في العلاقات العائلية بعضها مع بعض في مصلحة مين، فكك الناس، فرق تسد، فرق تسد، طول ما الناس متفرقين يسود الحكام، يقدروا يفرقوا الناس ويبقى يضربهم أحادة يقدرون عليها. هذا المبدأ الميكيافيلي، إنه الغاية تبرر الوسيلة، من ضمن الغايات إنه إزاي نحكم الناس، فرق الناس، مش في عائلات، ما فيش في كذا، لما حد يعمل حاجة التأمين حيدفع له، التأمين حيدفع له، يبقى يروح يقتل يروح يعمل، والتأمين وانت مالك بتكلمني ليه، أسوق أتهور، تلاقي عيل صغير سايق عربية أو المرح جاي صلاة المغرب هنا، وعيل 10 سنين سايق عربية بيجري بيها وأسرته معه، ده لو عمل حادثة ولا دخل في القطر ولا قتل إنسان، عيل صغير، هل مثل هذا؟ لو انه في شيء رادع لهؤلاء، ان اهله يوم ما يعمل حاجة اهله حيغرمه يقوم يخافه يخاف، لكن الناس اتعودوا التبجح واستسهال ارواح الناس لعدم الردع في ذلك، يجري على البحر يجري علشان يقول لك انت بتعدي ليه، ما لك مش من حقك، صحيح مش من حقك تعدي مش من حق. لكن فرضنا ان انسان عدى، ان ببساطه كده يتقتل هذا الانسان ويضيع ويدفع له غرامه 100 جنيه ويطلع وانتهى الشيء، لا الشريعه ما تقولش كده، الشريعة تقول لك حتصوم شهرين متتابعين، إن ما فيش رقاب تعتقها، حتصوم شهرين متتابعين، يوجعك صوم شهرين متتابعين، والأمر الثاني عيلتك تدفع دية هذا الإنسان الذي قتلته أنت، طالما إن أنت سايق طاير بالسيارة بتاعتك ما أنتش مراعي الناس تغرم هذا الشيء، لغاية ما يثبت إن الثاني هو اللي رمى نفسه تحت العربية بتاعتك، يبقى اللي سايق يخاف، إن لم يخف من القانون هيخاف من إنه أنا هغرم هدفع وما هدفع عليه لا أمشي عيد الأحسن يمشي على مهله. يتأدب الإنسان، الشريعة تهذب أخلاق الإنسان تؤدب الإنسان. كان في الماضي تلاقي في السعودية اللي يمشي في الشارع تروح العربية واقفة، تمشي في الثمانينات وكده تلاقي أنت ماشي في الشارع العربية تروح واقفة لغاية يخافوا من الدين. لما بدوا يعملوا التأمين خلاص بيطيروا بالعربيات في كل حتة، خد طير حد ما التأمين اللي بيدفع. أرواح الناس رخصت بسبب هذا الشيء، تأمين حيدفع لي والعربية أنا مأمن عليها تجيلي عربية تانية جديدة، واللي راح هذا راح في داهية خلاص انتهى. فهنا دائما البعد عن الله سبحانه تبارك وتعالى يوقع العداوة والبغضاء في نفوس الناس. تلاقي المجتمع الواحد الناس تكره بعض، عايز ازاي ياخد من الثاني اللي يقدر يعمله. تلاقي المريض يروح للطبيب هناك في السعودية عشان الدين عشان الغرام، يروح للطبيب عايز يغلط الطبيب بأي حاجة، عايز بس يتلكك له على حاجة يكتب لي علاج غلط عشان حيغرم الطبيب ويدفع عليه فلوس في هذا الشيء. لو ان المعاملة هذه المعاملة بين الطبيب وبين الناس، والله الطبيب حيكتب لك روشتة فيها اي حاجة كده برشام مسكن وخلاص روح انا ناقصك تيجي تتبلى علي وتعمل علي قضية. لا، الامر العلاقات في بين الناس علاقات، كونوا عباد الله إخوان، كونوا عباد الله إخوان، كلكم رعية وكل راع مسؤول عن رعيته. يبقى الإنسان في المكان اللي هو فيه يستشعر أن دول هو مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى مش هينظر لأمر أن القانون بيقول إيه ولا إزاي استفيد منك بإني وقعت في حاجة وأنا أكسب من وراك هذا الشيء، لا ما يكونش الأمر كذلك. لكن يكون الأمر أنه التعاطف بين الناس، الرحمة بين الناس، ابتغاء مرضات الله وخوفا من الله سبحانه. من أجل ذلك شرع ربنا سبحانه هذه الحدود، منها حد القصاص، القاتل عمدا وعدوانا يقتل هذا القاتل، وشرعا يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها القتيل، بنفس الطريقة. لو أن كل قاتل علم ذلك يقوم يخاف، هقتله هحط له سم، هحط له سم، اشرب السم، هعمل له كذا، هيعملوا فيا كذا، يخاف القاتل. لكم في القصاص حياة، حياة بسبب القصاص صار راضعا للناس، يخاف الناس من انه يعمل حاجة هتتعمل فيا هذا الشيء. جاء في الحديث الصحيحين ان يهوديا قتل جارية في المدينة على اوضاح لها، قتل جارية يعني فتاة قتلها على أوضاح الله، يعني معاها شوية فضة فهو عايز يسرقهم منها. لما انتبهت الفتاة انه هيسرقها أخذهم بالعافية منها، وعشان ما تشتكوهوش راح موقعها على الأرض وجاب حجرة وراح ضربها في دماغها قتلها، لعنة الله عليه وعلى كل اليهود أمثال. فعل هذا الشيء واستخب، جاء بالفتاة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بطالع في الروح، فسألها من قتلك؟ فلان أشارت له، فلان أشارت له، فلان أشارت، نعم، وماتت رحمة الله عليه، ماتت فديء بهذا اليهودي. جاب النبي صلى الله عليه وسلم أنت قتلت فلان، حاول أن ينكره في الآخر اعترف قتل فلان، قال اقتلوه كما قتلها. أمر بتحطت رأسه على حجر وحجر تاني ضرب الدماغ به لعنة الله عليه وعلى أمثاله، فقتل بنفس الطريقة التي قتل بها. هل يجرؤ إنسان بعد ذلك يفعل ذلك؟ إذا شاف أنه أتى الإنسان ضربه بطوبة في رأسه عمدا وعدوانا فقتل، يروح آخر مضروب بمثلها في رأسه؟ يخاف الإنسان. ما تلاقيش العراك اللي في الشوارع اللي فريقين بإزاز وطوب وسنج وحديد وحدفوا بعض، واللي معدي اتقطعت شريعة علشان اللي بيتعاركوا مع بعض، ما تلاقيش هذا، ما تلاقيش الصيع يهيدوا في الناس ويخلها كل شهر سجن ولا يمكن ما ياخدش حاجة كمان، لا ما تلاقيش. في قصاص، قصاص لكم في القصاص حياة. تلاقي المجرم يتبجح على الإنسان وأنا شوهك يضربه يقطع له ودنه، عمد وعدو يفعل به مثل هذا الشيء أيضا. يبقى هنا الإنسان الجاني الذي يفعل شيء يفعل به كما فعل، زيد على ذلك المجرم عند القاضي المسلم، القاضي مخير في عقوبة هذا الإنسان، يعاقبه بإيه؟ هو قطع إيد إنسان، وأخاف الناس من الممكن تصل عقوبته إلى الإعدام فيها، إلى الإعدام بحد الحرابة، أنه مفسد في الأرض. يقوم الإنسان مش هيتبدح يمشي بسيف كده في الشارع ويخوف به الناس، لا، يعرف إنه جريمت هذه حياة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا. هذه جملة عقوبات، كل واحد بحسب الجرم الذي فعله. هنا يكون الأمن والأمان في ديار الإسلام. الإنسان ما يمشيش خايف ألا يقطع علي الطريق، خايف راح أصلي الفجر لا أكون يقضي اللي في جيبي، خايف كذا، خايف خايف. الله، طب وليه هم ما يخافوش؟ تيجي الشريعة بتخويف هؤلاء، هم دول اللي خافوا مش أنت. لو أنت مؤمن بتصلي أنت ما تخافش، اللي خاف أمثال هؤلاء المجرمين. فالشريعة تجعل العقوبة الشديدة جدا في مثل ذلك التي ترضع هؤلاء. والإنسان يرضعه دايما القوة، القوة ترضع. فكانوا يعني يعرفون الحكام هذا الشيء، كانوا يرسلون للعراق من يقودها، الأمير على العراق، يروح الأمير يرجع ما عرفش يعمل حاجة، يروح أهل العراق كان فيهم شقاق ونفاق، كانوا مشهورين بهذا الشيء في الماضي، فكان يرسلون إليهم الأمير فيقوموا يعملوا في الأمير أي حاجة ويشتكوا الأمير، أمير وراء أمير لغاية ما آخر مزاهة ما فيش إلا الحداد، فأنا بعتلقوا الحداد اللي نفع معهم الحداد يوسف السقف. دخل المسجد وأول ما دخل قعدوا يتريقوا، ده يقول كلمة وده بكلمة، هو ساكت فضل ساكت، يتريقوا عليه شايفينه كده إلا في نظرهم مش عاجبهم، لغاية ما طلع على المنبر فقال جئت أقودكم بهذا، وفيد مصر إن لم يكن بهذا فبهذا، راح مطلع السيف ثلاثة أيام ثم لا يخرج أحد بعد العشاء. النهاردة بقول لك أهو ثلاثة أيام استهزأ وقعد ثلاثة أيام عدة ترياقوا على الأمير، يوم الرابع طلع وقتل له كذا ألف فيها في اللي طلع، ثاني يوم أقل، لثالث يوم محدش طلع ساكن، فضل شكمهم وحكمهم لغاية ما اتشال وراح لمكانته. فهنا الإنسان يرضى، مش معناه اللي عمله كان صوابا، ولكن قضية من القضايا ترى أن الإنسان في نفسه ما يدفعه للعناد للتعالي للقسوة على الغير، فيقوم لما يعامل بهذا الشيء يخاف يلم نفسه يرضى. فهنا الشريعة جاءت بالقوة مع الرحمة، ما هوش القتل أي حد، لا، الظالم الظالم، القاتل عمدا وعدوانا حده القصاص يقتل. طيب مين اللي يعفو عنه؟ مش الحاكم، ما الحاكم مش بيقدر يعفو عنه، لا، الذي يعفو عن القاتل عمدا وعدوانا أهل القتيل، إذا رضى أهل القتيل قالوا عفوا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الذي يعفى له من أخيه شيء يبقى ادفع الدية، بقى عفوا عنك أنا مش عايزينك تقتل، ادفع الدية في ذلك، أداء إليه بإحسان. هذا في القتل العمد، كذلك القصاص، القصاص النفس بالنفس، العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، السن بالسن، الجروح قصاص. يبقى هنا الذي يفعل في الآخر شيئا عمدا وعدوانا يفعل به مثل ذلك إذا أمن التجاوز والتعدي. إنسان ضرب إنسان قطع له مناخيره، ما ركبتش تاني، ما نفعتش نتخيط وتعمل، يقطع أنفه أيضا في ذلك. يبقى هنا الذي فعل الشيء فعل فيه عشان ما يقعدش يعير التاني، عملت فيك ما قدرتش تعمل لي حاجة، لا، هتكون أنت مثله، مثل هذا الإنسان. يبقى الذي فعل شيئا يفعل به مثل هذا الذي فعل فيخافه، ده إذا كانت أشياء أباحت الشريعة فعلها. يبقى هنا كتبنا عليهم وأيضا مكتوب علينا ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بشرع الله سبحانه. رجعنا القصة ثاني، إن هذا القتيل حي وقال فلان قتلني أو فلان وفلان قتلاني، وقال نرثه ونغرم القبيلة الفلانية دمه، ثم رجع ميتا مرة ثانية. عرفوا هذا الشيء. طيب لما لقوه مات إذا بأهل اللي كانوا قتلوا قال والله ما فعلنا، والله ما فعلنا، فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني شفتوا الآية وحالا بعدها أنكرتم هذا الشيء. وهم لو كان واحد والتين قسى قلبكما، إنما دي كلهم على هذا الشيء رجعوا للمعاصي بعدما رأوا ذلك، قال قست قلوب الجميع، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فهذه القلوب صارت كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل الحجارة ممكن تكون ألين من قلوب هؤلاء. سبحان الله، إنسان قلبه أشد وأقسى من الحجر، هؤلاء اليهود كما أخبر الله عز وجل عنهم في ذلك: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يبقى كأن الحجارة فيها لين، الحجر مش نبع منه الماء لموسى يضربه فيخرج منه الماء، هذا حجر، ولكنه لام لأمر الله فاستجاب وأخرج ماء بأمر الله سبحانه، فكان معجزة من المعجزات. الحجر وحده لا، السماوات والأرضون وكل شيء يسبح بحمده سبحانه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال في سورة إسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه، الحجر الجماد يسبح بحمد الله ويطيع الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا هنا الجمادات تعرف ربها سبحانه وتسبح بحمد ربها سبحانه، وقد ذكر ذلك في كتابه، قال: إن عرضنا الأمان على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. عرض عليهم الأمانة، قالوا: ما الأمانة؟ قال: التكاليف، التكاليف، اعملوا كذا وما تعملوش كذا، إذا استجبتم دخلتم الجنة، إذا لم تستجيبوا دخلتم النار. لا، مش عايز لا جنة ولا نار، ولا نعصي ربنا سبحانه، لا نريد هذه الأمانة. أفأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها، يبقى أبت الجبال تحمل الأمانة شفقة وخوفا من الله سبحانه تبارك وتعالى، وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنسان فيه ظلم، فيه تطاول، فيه تعدي، فيه عدم معرفة بقدر نفسه وعدم معرفة بقدر ربه سبحانه، وما قدر الله حق قدره. الله الذي أخبر عن ما يسجد له، قال: والنجم والشجر يسجدان. النجوم في السماء تسجد لله تطيعه سبحانه، الشجر يسجد لله سبحانه، النبت الذي له ساق الشجر، النبت الذي لا ساق له النجم، كله يسجد لله سبحانه تبارك وتعالى. قال سبحانه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، استجيب لأمر الله، قال: أتأتينا طائعين كرها؟ إيه، لا نقدر على الكره، هذا كره يبقى معصي فنؤخذ رغما عنا، لا، قالت: أتينا طائعين، السماوات والأرضون، يقولن ذلك لله رب العالمين سبحانه. يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن العظيم، لو نزلناه على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متشققا من خشية الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا جعل الله عز وجل في الجمادات ما تعرف بها ربه سبحانه، ما تحب به أولياء الله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام. شوف هذا الحديث صحيحين، حديث أنس رضي الله عنه قال: رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأى جبل أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، أو نحبه ويحب جبل جبل، قال: نحبه ويحبنا. هذا الجبل العظيم رقى عليه في يوم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر، ومعه عمر، ومعه عثمان، فإذا بالجبل يهتز طربا وفرحا بأن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطأ بقدمه يقول: أثبت أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. فأخبر أن هذا الصديق رضي الله عنه هذا شهيد وذاك شهيد رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا في صحيح البخاري وعند غيره أيضا، وفي حنين الجزع، الجزع الذي كان يخطب بجواره النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب كل جمعة، يخطب الناس ويذكر الناس وتسند على الجزع بجواره، جزع نخلة، فإذا بهم يصنعون النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، ويطلع فوق المنبر يخطب، لسه ما بداش حن الجزع، حن لما كان يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر، وكان قريبا منه، كان الذكر جنبي، الذكر بقى بعيد عني الآن، فينزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والكل من في المسجد يسمعون الحنين، بكاء، بكاء الصبي الصغير، الجزع يبكي كبكاء الصغير الصغير، فيذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويحتضنه ويكلمه ثم يتركه، وسكت سكت، أنه خيره النبي صلى الله عليه وسلم، تحب نرجع جنبك تاني ولا تكون أنت في الجنة، تكون نخلة كده زي ما كنت في الدنيا تكون في الجنة، راضية. فسكت ولم يسمع له صوت بعد ذلك. الحجر جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة. حجر كان يسلم، إمتى كان يسلم عليه؟ قبل أن أبعث، قبل أن أبعث. الحجر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الحجر في مكة، كل ما يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني أعرفه الآن، أنا أعرفه الآن وأعرف مكانه الآن، هذا الحجر، حجر جعله الله يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه. طب ليه قبل مبعثه؟ ضروري بعد المبعث في كثير من هذا الشيء، كان الصحن يأكل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تسبح فيه الطعام الذي فيه يسبح، لكن قبل المبعث هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم إن سيكون لك شأن، سيكون لك شأن. لما يمشي في طريق ثم تظلل غمامة فوق رأسه صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا بدايات لتعويد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، عشان ما يتفجعش لما ينزل عليه جبريل مرة واحدة ما جرالوش حال. فهنا لما نزل عليه جبريل فجع عليه الصلاة والسلام، ولكن سمع من جبريل ثم اعتاد على ذلك بعد ذلك. فكأن ربه سبحانه يمرنه قبل النبوة على تحمل التكاليف الشرعية بمثل هذا الذي سمعنا من الكرامات للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. قال: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة. هنا أو طبعا ليس معناها الشك، ما هو الشك، هو يشك في القرآن يكون فيه شك؟ لا، ولكن أو هنا قالوا إما بمعنى الواو، يعني هي كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة، هي كالحجارة وأشد، أو بمعنى بل الاستدراكية، يعني مش حجارة بس، دي بل أشد قسوة من الحجارة، أو للتنويع، بمعنى أن منهم من قلوبهم كالحجر ومنهم من قلوبهم أشد من الحجر. طيب الحجر دليل لينه إيه؟ ما يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، لصور من صور رضوخ الحجارة للرب سبحانه تبارك وتعالى. نرجع ذلك الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.